الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب شرح أصول الإيمان لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. وصل الحديث إلى الحديث 81، وضع له عنوانا التحذير من اتباع غير الرسول صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكتبون من التوراة، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن أحمق الحمق وأضل الضلالة قوم رغبوا عما جاء به نبيهم صلى الله عليه وسلم إليهم، إلى نبي غير نبيهم، وإلى أمة غير أمتهم. ثم أنزل الله عز وجل: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. رواه الإسماعيلي في معجمه وابن مردوية. الحديث 82. وعن عبد الله بن ثابت بن الحارث الأنصاري قال: دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب فيه مواضع من التوراة، فقال: هذه كتب أصبتها مع رجل من أهل الكتاب، أعرضها عليك. فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم تغيرا شديدا لم أرى مثله قط. فقال عبد الله بن الحارث لعمر: أما ترى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا صلى الله عليه وسلم. فسري عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو نزل موسى فاتبعتموه وتركتموني لضللتم، أنا حظكم من النبيين وأنتم حظي من الأمم. رواه عبد الرزاق وابن سعد والحاكم في الكنى. نعم نعم، اللي هو النصيب والقسم، مش الحظ اللي هو لا 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 أي نعم نعم لا في السرية عنه أي من شدة الغضب الذي كان عليه، ذهب عنه الغضب لما قال عمر هذا الكلام. الشرح: حديث أبي هريرة رضي الله عنه وحديث عبد الله بن ثابت الأنصاري فيهما النهي عن قراءة التوراة والإنجيل، لأننا أعطينا القرآن والوصية بالقرآن، ولا يجوز لأحد ولا يحل له أن ينظر في التوراة والإنجيل نظرا للقراءة، لكن يباح للعلماء أن ينظروا فيها للرد على اليهود والنصارى ولإقامة الحدة عليهم. انتبهوا لهذا القيد، ولكن يباح للعلماء، لأنه يعرف ما يوافق الشرع ولا. لذلك من بعض الشبه التي تلقى وأرجو أن تفطنوا إليها، وهي: الأصل أنه لا يجوز أخذ أي علم عن أي مبتدع، هذا هو الأصل. طيب، وجدنا علما عند مبتدع، وهذا من باب التنزل، لا يوجد عند غيره، يعني يتقن مثلا بابا معينا من أبواب علوم الآلة، وهذا الباب مبثوث في كتبه المليئة بالسم الزعاف، ففي هذه الحالة جوز العلماء أن يقتبس عالم هذا الحق وينقله عنه دون سواه. أما من كل من هب ومن دب ينظر في كتب المبتدعة بحجة أنني آخذ الحق وأترك الباطل، هذا ما استقام لأئمة كبار، كما ذكر هذا شيخ الإسلام رحمه الله في مقدمة التفسير لما قال: ولقد رأيت معنى كلامي في كثير من كتب علماء الأمة من المفسرين أنهم نقلوا عن أهل البدع ما ينشر بدعتهم وهم لا يشعرون. يعني نقل من كلام الزمخشري والرازي وغيرهم ما يؤيد بدعة هذا الذي نقل عنه، والذي نقل لا يدري ولا يشعر. يبقى بناء على ذلك الأصل المنع. طيب يوجد علوم معينة هنا يا أخوانا في الوقت الحاضر الذي نعيش فيه 37,400,000 على حد علم هذا لا يوجد. يعني يوجد فن معين من فنون علوم الشريعة لا يوجد إلا عند مبتدئ، الكلام ده ملوش وجود بفضل الله، سواء في علم القراءات أو في علم الأصول أو غير ذلك، موجود بفضل الله عز وجل. أهل السنة كثر كثرهم الله عندهم من كل أنواع علوم الشريعة. يبقى لكي تنظر أنت أو أنا أو ممن لم يجيز له العلماء النظر لا يحل لك، لا يحل لك بحال من الأحوال، لأنك لا تدري. لأن الناس دول خاصة علماء الكلام كانوا يخون في غاية الإتقان لعلوم اللغة وأساليب العرب، وخبالك عندهم إتقان عجيب، فمن الممكن أن يدس لك السم في لفظ معين وأنت لا تشعر، تنقله وأنت لا تدري. يبقى عندنا الأصل المنع مطلقا. تريد أن تتعلم علما من علوم الشريعة وما وجدت في بلدك إلا مبتدع، لا، ارحل إلى غيرها من البلاد وتعلم. كون فيه مشقة نعم، وهل العلم ينال براحة الجسد؟ أبدا. لأن كثير من البعض يقول لك والله أصل فيه مشقة، اللي عندنا مثلا في البلد رجل صاحب قراءات ومتقن للضرة والطيبة والكلام ده كله، ولكنه يقرأ في المآتم وفيه وفيه وفيه. طيب ما الذي حملك عليه؟ ما يوجد غيره في البلد. طب والبلد المجاورة، طب والمحافظة المجاورة فيه مشقة؟ لا، ده انت كده ضعيف الهمة، ما عندك همة من أصله. يبقى الأصل المنع يا أخوانا من النظر في قلوب في كتب أهل البدعة. الذي يجوز له ذلك من أذن له الأكابر من أهل العلم. يعني مثلا تجد أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في كتابه ضبط تعارض العقل والنقل وفي منهج السنة النبوية والرد على المنطقيين إلى غير ذلك، نقل فصولا كبيرة من كلام القوم، ولكنه شيخ الإسلام يستطيع أن يميز بين الغث والسمين. كذلك النظر في كتب التوراة والإنجيل ليس لك ذلك، حتى إن نظرت وقرأت كلاما كله حكم ووعظ وترقيق للقلوب ليس لك ذلك، إلا إذا أذن لك بعض أهل العلم وكنت على مقدرة من أن تميز بين الغث والسمين. يلي نفطن لهذا الأمر وننتبه إليه. نعم.
ممكن أبي حال اليهودية أو المسلمين يقرأ عليهم التوراة أو الإنجيل؟
يسأل أخونا هل من الممكن أن أبي حامل ليهودي أو نصراني يقرأ التوراة والإنجيل؟ الجواب لا يجوز، لأن هذا إعانة على شريعته الباطلة وهذا لا يجوز. يقول ولا يجوز لأحد ولا يحل له أن ينظر في التوراة والإنجيل نظرا للقراءة، لكن يباح للعلماء أن ينظروا فيها للرد على اليهود والنصارى ولإقامة الحد عليه، تمام كما قام الهالك الكذاب الأشر إسماعيل صبح منصور وألف كتاب بعنوان شرح الصدر في نفي عذاب القبر. من أذن لك تقرأ فيه؟ لا أرد عليه. من الذي أذن لك أن ترد عليه؟ لما؟ لأنك يعني لسه يعني إيه؟ يعني ضعيف الملك، فلعلك تقرأ شبهة في الكتاب ترسخ في قلبك تضيع وأنت لا تشعر. يبقى ده الأصل الذي نسير عليه وما نخرج عنه إلا بفتوى من إمام مجتهد يأذن لك بذلك. يقول لكن يباح للعلماء أن ينظروا فيها للرد على اليهود والنصارى والإقامة الحد عليهم أخذا من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم طلب عبد الله بن سلام في أن يؤتى بالتوراة لمعرفة حد الزاني، فوضع أحدهم يده على آية الرجم والله عز وجل يقول قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فهذا في مواضع الرد عليهم لا لمجرد القراءة، إعمالا للدليل فيما جاء فيه. أيضا مما له حكم التوراة والإنجيل في الاطلاع عليها كل ما فيه إضلال عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته من الكتب المضلة ككتب السحر والكهانة وضرب الرمل وكتب الضلالة المختلفة في ذكر النجوم والأفلاك وتأثيراتها أو كتب الصابئة أو كتب الوثنيين، وهذا لا شك أنها كلها من الدين الباطل أصلا، والتوراة والإنجيل فيها تحريف ألفاظ وزيادات وفيها حذف إلى آخره، ففيها حق وباطل. ولذلك نؤمن بأصل التوراة والإنجيل التي أنزلها الله عز وجل، نؤمن بها ولنكذب بشيء مما أنزل ربنا، يعني كل ما أنزله ربنا نصدق به. طيب هذه التوراة هي التي أنزلها ربنا؟ إن كان عندنا يقين أنها التي أنزلها ربنا نؤمن به، ولكن التحريف تطرق إلى التوراة ولا ندري أين مواطن التحريف إلا إذا دل دليل على أن هذا الشيء محرف، كأن يكون خبرا جاء على خلاف ما جاء في كتاب الله عز وجل. يقول وصارت الرسالة، لكن هذه لما دخل عليها التعريف، وصارت الرسالة من النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة لم يجوز النظر فيها، وكيف يجوز النظر في كتب الوثنيين وكتب أهل السحر والشعوذة ونحو ذلك؟ ولهذا ضل قوم زعموا أن تعلم هذه الكتب جائز وأنه لا بأس بالنظر فيها وتعلمها للرد ونحو ذلك، ولا شك أن هذا من أبطل الباطل، فلا يجوز لأحد أن يقرأ ذلك ولا أن ينظر فيه إلا لعالم يريد الرد أو عالم يريد إيضاح الشريعة. فإن كان عالما مأمونا على ذلك ويريد الرد فإنه يجوز له ذلك بشرطه دون غيره. نعم، فإن كان عالما مأمونا على ذلك ويريد الرد فإنه يجوز له ذلك بشرطه. ما هو الشرط؟ الرد، هو بيقرأ ليرد، وخبلا دون غيره. يقول وهل يقاس على التوراة الاستماع للإذاعات التي تتحدث عن دين النصارى وعقائدهم؟ الجواب لا شك في ذلك، بل تلك الإذاعات أخطر من مجرد القراءة، لأن فيها دعاية وفيها أسلوبا قد يكون مؤثرا، وهم يصبغونها بألفاظ جميلة وحسنة ربما تغري السامع. فالمسلم يجب عليه أن يحافظ على دينه. لما نقول يا أخواننا ابتدوا عن المبتدعة، لا تأووهم، لا تكلموهم، لا تسمعوا لهم، لا يستنكر علينا أحد ولا يستهجن ما نقول، لأنك لا تدري ما الذي يوصله إلى قلبك وأنت في غفلة. يقول وسألت مرة بعض الصالحين من أهل العلم، وأهل العلم إن شاء الله جميعا فيهم صلاح، قلت له كيف حالك؟ عسى أمورك مطمئنة؟ قال لا يرتاح العبد إلا أن يأتيه الموت، وهذه كلمة ليست سهلة، وفعلا المؤمن لا يرتاح حتى يموت، لأن قلوب العباد عرضة للتقلب والتنقل، واليوم كثرة المغريات والشهوات والشبهات، فقد يصبح العبد مؤمنا ويمسي غير ذلك، فإذا جاءه الأجل وهو ثابت على الإيمان يحصل له الراحة والاطمئنان، فلا يطمئن المؤمن حتى يلقى الله وهو ثابت على إيمانه. نسأل الله لنا ولكم حسن الخاتمة. الحديث الباب السابع، باب حقوق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، وقول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الشرح، أصول الإيمان المراد بها أركان الإيمان، ويراد بها أيضا شعب الإيمان العظام التي هي أصول بالنسبة إلى غيره، لأن الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وشعب الإيمان لها أصول، وكل أصل من هذه الأصول يجمع شعبا كثيرة، لهذا ذكر إمام الدعوة رحمه الله هذا الباب، باب حقوق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا بالنظر إلى جهتين. الجهة الأولى أن أركان الإيمان منها الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، وقد ذكر قبل ذلك الإيمان بالله وذكر الصفات وما يتصل بذلك، ثم ذكر الإيمان بالملائكة والإيمان بالقرآن، ثم ذكر هنا الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. والإيمان به هو أحد أركان الإيمان وأحد ركني الشهادة التي هي الواجب الأول والفرض الآكد في الشريعة. الجهة الثانية أن حق النبي صلى الله عليه وسلم تتفرع منه شعب كثيرة، من جهة الإيمان به، ومن جهة متابعته وتقديم قوله وسنته والاستدلال بها وطاعته ونحو ذلك من شعب الإيمان. وحقوق النبي صلى الله عليه وسلم متنوعة كثيرة، دلت الآيات والأحاديث على أنواع منها. وأعظم حق له صلى الله عليه وسلم وأوجب حق له هو الإيمان بأنه رسول من عند الله صلى الله عليه وسلم، صادق مصدوق، وأن ما جاء به حق من عند الله فالشهادة له بأنه عبد الله ورسول هي من أعظم حقوقه صلى الله عليه وسلم. ولهذا أعظم الحسنات هي حسنة التوحيد، وحسنة التوحيد تتحقق بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما أن أبشع السيئات هي الشرك بالله، فيجب على العبد المؤمن أداء حقه صلى الله عليه وسلم بالإيمان به والشهادة بأنه رسول الله وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين وأنه بلغ ما أمره الله عز وجل ببلاغه وأنه جاهد في الله حق جهاده. فحقه أن يؤمن به وأن يشهد له بشهادة الحق، ومن ثمرات ذلك أن يطاع صلى الله عليه وسلم كما قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فأوجب الله طاعته استقلالا، وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم استقلالا، لما لله من حق عظيم في طاعته، ولما لرسوله صلى الله عليه وسلم من حق عظيم أيضا في طاعته، إذ هو المبلغ عن الله عز وجل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم وآخرون رحمهم الله جميعا، طيب نقرأ الهام السوية، عندك هامش؟ طيب، يقول: قال ابن القيم: فأمر تعالى بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأعاد الفعل إعلاما بأن طاعة الرسول تجب استقلالا من غير عرض ما أمر به على الكتاب. واضحة دي؟ انظر بقى إلى الزنادقة الذين كلما أتاهم حديث يقول: نعرض على كتاب الله. ورحمة الله على سعيد بن جبير، والأثر رواه الدارمي في المقدمة، لما قابله رجل ومع سعيد بن جبير نصوص نبوية أخذها عن ابن عباس، فقال له الرجل: ما هذا يا سعيد؟ قال: علم ابن عباس السنة. فقال له: عندي من القرآن ما يعارض ذلك. فقال له: إن الذي أنزل عليه القرآن أعلم به منك. انظر إلى قوة الرد، إن الذي أنزل عليه القرآن أعلم به منك. وربنا عز وجل أمرنا بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم دون قيد وشرط، فقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يقول: وأعاد الفعل إعلاما بأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم تجب استقلالا من غير عرض ما أمر به على الكتاب، بل إذا أمر وجبت طاعته مطلقا، سواء كان ما أمر به في الكتاب أو لم يكن فيه. كلمة لم يكن فيه أي بعينه، مفهومة؟ أي إيه؟ بعينه، يعني ليس في القرآن حرمة الجمع بين المرأة وعمتها، واخد بالك؟ هذا ليس في القرآن بعينه، بل فيه إجمالا، وهو أطيع الرسول، والرسول نهى عن ذلك. يقول: فإنه أوتي الكتاب ومثله معه، ولم يأمر بطاعة أولي الأمر استقلالا، بل حذف الفعل، أي فعل حذف؟ أطيع، وجعل طاعتهم في ضمن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم إذانا بأنهم إنما يطاعون تبعا لطاعة الرسول. فمن أمر منهم بطاعة الرسول وجبت طاعته، ومن أمر بخلاف ما جاء به الرسول فلا سمع لهم ولا طاعة. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. نرجع للكتاب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم وآخرون رحمهم الله جميعا: كرر الفعل أطيع في قوله وأطيع الله وأطيع الرسول، لأن الله عز وجل يطاع استقلالا لحقه، والرسول صلى الله عليه وسلم أيضا يطاع استقلالا لحقه، فلا نعرض كلامه صلى الله عليه وسلم على القرآن لأنه المبلغ عن الله، وفي الأحاديث أحكام وأخبار وأوامر ونواهي وأشياء ليست في القرآن. وأما أولو الأمر فلم يكرر لهم الفعل أطيعوا، قال وأولي الأمر منكم، لأن طاعتهم تجب تبعا لطاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تجب استقلالا. فإذا كان أمرهم فيه معصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخلق، فحينئذ يطاع ولي الأمر في غير معصية، فهم لا يستقلون بما يأمرون به أو ينهون عنه، بل لابد أن يكون ما أمروا به أو نهوا عنه معروفا في الشريعة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، أي فيما يعرف في الشريعة، أما إذا أمروا بشيء مخالف لما أمر الله به وما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم أي في معصية، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم أصل من أصول الإسلام وخصال الإسلام عموما واجبة، ومن ذلك طاعته صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في البخاري كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قال قيل ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. في هذا دلالة على وجوب طاعة الرسول صلوات الله وسلامه عليه، وأنها من واجبات الإسلام، بل هي من خصائص أهل السنة. وفيه أيضا أن من أطاع الرسول موعود بدخول الجنة، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، وهذا فيه تعظيم لطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر العلماء أن طاعة الرسول جاءت في القرآن في أكثر من 30 موضع، كلها فيها الأمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم وعدم مخالفته، كقوله تعالى في آية سورة النساء من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقول الله عز وجل وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، وقوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره، اكتب عندك هاء الضمير عائدة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، ونحو ذلك من الآيات، وهي أكثر من 30. وقد كتب الإمام أحمد كتابا عظيما سماه كتاب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وذكر فيه كل الآيات التي أمر الله عز وجل فيها بطاعة الرسول، وهو كتاب مفقود منه منتخبات أو قطع في عدد من الكتب كآخر مسائل عبد الله بن الإمام أحمد وكمواضع في بدائع الفوائد وإعلام الموقعين عن رب العالمين ونقول لابن تيمية إلى غير ذلك. فالمقصود أن العلماء اهتموا بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لأنها أساس الالتزام بالإسلام، فلا يحصل الدخول في الإسلام إلا بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فما معنى طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الجواب معناه أن تقدم سنته. ما المراد بسنته هنا؟ شريعته أوامره، وليس المراد بالسنة هنا في مصطلح الأصوليين، لا، أن تقدم سنته على الأهواء وعلى العقول وعلى الآراء المختلفة. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وأن يحكم الكتاب والسنة في الإنسان نفسه وكذلك في أغضية الناس وما يفصل فيه بينهم، سواء في المسائل العلمية أو المسائل العملية. ولهذا الفلاسفة والمتكلمون من المعتزلة وأصناف المتكلمين فرطوا في حق عظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم لم يحكموا في الواقع السنة وإنما عارضوها بعقولهم. فحق النبي صلى الله عليه وسلم أن يطاع، وطاعته ومحبته تبعا لطاعة ومحبة الله عز وجل، لأنه رسول الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. الحديث 83 وضع له عنوانا، قال وجوب قتال من لم يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم وبما جاء به. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله، رواه مسلم. هذا الحديث يقرر ركنا من أركان الإيمان، وهو الإيمان بأن محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله رسول من عند الله صادق مصدوق، وأن ما جاء به حق من عند الله عز وجل. وقوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا، يعني شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يلزم عنها. يبقى القضية مش قضية نطق بالشهادتين فقط، وما يلزم عنها من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، هذه لابد من مطالبة الناس بها جميعا المؤمن والكافر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الناس عامة، إلى الناس جميعا، وأمر أن يقاتلهم بقول الله عز وجل: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، وبقوله عز وجل: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فأمر الله عز وجل بالقتال حتى تلتزم الشريعة، وهذا لا يعني أنه يبتدأ بالقتال، بل هذا يكون بعد البيان والإنذار، وقد كان صلى الله عليه وسلم لا يغزو قوما حتى يؤذنهم، أي حتى يأتيهم البلاغ بالدين. وقد أرسل صلى الله عليه وسلم الرسائل المعروفة إلى عظماء أهل البلاد فيما حوله يبلغهم دين الله ويأمرهم بالإسلام وينذرهم بالقتال إن لم يؤمنوا، وهذا دائع مشهور. فقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس، أي بعد البيان والإعذار، فهو يقاتلهم حتى يلتزموا بالدين. وهل هذا يعني أنه هو بالخيار الوحيد؟ الجواب: هذا في حق المشركين. ولهذا حمل طائفة من أهل العلم قوله أمرت أن أقاتل الناس على أن الناس هنا هم المشركون الذين لا تقبل منهم الجزية ولا يقرون على الشرك. أما أهل الكتاب أو من له شبهة كتاب فإنهم يخيرون ما بين المقاتلة أو أن يعطوا الجزية حتى يكونوا في حماية أهل الإسلام، ويكون هؤلاء رعايا لدولة الإسلام وبذلك لا يقاتلون، وهذا في حق أهل الكتاب واضح. فإن أهل الكتاب مخيرون بين ثلاثة أشياء: إما أن يسلموا فتعصم دماؤهم وأموالهم، وإما أن يقاتلوا حتى يظهر دين الله، وإما أن يرضوا بدفع الجزية وهي ضريبة على الرؤوس فيبقوا في رعاية في دولة الإسلام ويسمون أهل الذمة. اكتب عندك: ويلحق بأهل الكتاب أيضا المجوس، ويلحق بأهل الكتاب أيضا المجوس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. سنوا بهم سنة أهل الكتاب، المراد تؤخذ منهم الجزية فقط ولا تحل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم، والمراد أخذ الجزية منهم فقط ولا تحل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم. يقول: فإن أهل الكتاب مخيرون بين ثلاثة أشياء: إما أن يسلموا فتعصم دماؤهم وأموالهم، وإما أن يقاتلوا حتى يظهر دين أو حتى يظهر دين الله، وإما أن يرضوا بدفع الجزية وهي ضريبة على الرؤوس فيبقوا رعاية في دولة الإسلام ويسمون أهل الذمة. اكتب عندك: وهذا يعمل به حتى ينزل عيسى بن مريم، وهذا يعمل به حتى ينزل عيسى بن مريم، فإذا نزل لا يقبل إلا الإسلام، قولهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. المقصود بالشهادة هنا أن يقولوا لا إله إلا الله، فأول الأمر هنا أنه يكف عن قتال من يقول هذه الكلمة، وقد يقولها تعودا فتعصم هذه الكلمة حتى ينظر عمله، وفي قصة أسامة التي في الصحيحين حيث قتل من قال لا إله إلا الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فقال إنما قالها تعودا، فما زال يكررها صلى الله عليه وسلم حتى ندم أسامة وود أنه لم يفعل ذلك. فالمقصود أن الكافر في أول الأمر أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا اختلف العلماء لما أضاف إقام الصلاة وإيتاء الزكاة بعدها، فقال ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة. ومن المعلوم أنه لا يشترط بالإجماع في الكف عن قتال الكافر أن يقيم الصلاة وأن يؤتي الزكاة. فقالت طائفة هذا باعتبار المآل. فاكرين وصف الإسلام ابتداء، وصف الإسلام استمرارا، أهي عايزين بقى نشوف الجماعة اللي بيقولوا ترك عمل الجوارح بالكلية لا يكفر، أين حدته؟ أين حدته؟ يقول فقالت طائفة هذا باعتبار المآل، أي يكتفى منه بالشهادتين فيكف عن دمه ثم يطالب بحقها، وأعظم حقوقها الظاهرة إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة حتى يكون دخل في الدين بصدق، كما قال عز وجل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فتبين بهذا أن قولهم ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة ليست على ظاهرها من أنه لا يكف عنه حتى تجتمع الثلاثة الشهادة والصلاة والزكاة. ومعلوم أنه قد يشهد قبل حلول وقت الصلاة، والصلاة تحتاج إلى طهارة وإلى غسل وغير ذلك، والزكاة تحتاج إلى شروط منها دوران الحول وشروط أخرى معروفة لوجوبها. وقال طائفة من أهل العلم أن المقصود هنا أن يلتزم بها وأن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويلتزم بجميع شعائر الإسلام التي أعظمها حق الله المتعلق بالبدن وهو الصلاة، وحق الله المتعلق بالمال وهو الزكاة. ومعنى الالتزام أن يقول أنا مخاطب بهذه، فمعناه أنه دخل في العقيدة وفي الشريعة، فإنه قد يقول لا إله إلا الله ولا يؤدي بعض الواجبات كالصلاة والزكاة، فيقول لم أدخل إلا في التوحيد ما التزمت بهذه الأعمال. فقالوا دل قوله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة على وجوب الالتزام بالعبادات، أي أن يعتقد أنه مخاطب بكل حكم شرعي وأنه لا يخرج عن الأحكام الشرعية، لأن هناك من العربي من قبلوا بشرط ألا يخاطبوا بترك شرب الخمر أو ألا يكونوا مخاطبين بعدم نكاح المحارم وأشبه ذلك. فالالتزام معناه أن يكون معتقدا دخوله في الخطاب بكل حكم من أحكام الشريعة، وهذا كما هو معلوم مقترن بالشهادتين. ولهذا قال العلماء تقاتل الطائفة الممتنعة عن التزام شعيرة من شعائر الإسلام واجبة أو مستحبة. ومعنى قولهم تقاتل الطائفة الممتنعة أنه إذا اجتمع أناس فقالوا نحن نلتزم بأحكام الإسلام ولكن لا نلتزم بالآذان، بمعنى أن الأذان ليس لنا وإنما لطائفة أخرى من الأمة، أو يقولون نلتزم إلا بالزكاة فلسنا مخاطبين بأن نعطيها الإمام، فيعتقدون أن شيئا من الشريعة ليس داخلين فيه، هذا الذي يسمى الامتناع، وذلك مثل بعض مانع الزكاة الذين ارتدوا في عهد أبي بكر رضي الله عنه، ومثل الذين يزعمون سقوط بعض التكاليف عنهم وأنهم غير مخاطبين بالصلاة والزكاة أو غير مخاطبين بتحريم الزنا وأشبه ذلك في تفاصيل لهذا. طبعا هؤلاء القوم لو أقر أنهم ملتزم بكل أنواع الأحكام الشرعية إلا حكم واحد كفر بالله. يبقى فرق بين أن يقول أنني غير ملتزم ولست داخلا في هذا الخطاب وبين أن يلتزم ولا يعمل، هذه غير هذه، مفهوم يا أخوان؟ والمقصود أن قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن هذا لأداء حقوق كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. اختلف العلماء في الفرد الذي يمتنع عن أداء الصلاة فيقر بوجوبها لكن لا يؤديها، أما الذي لا يقر بها كأن يقول أنا غير مخاطب بالصلاة فسواء كان فردا أو جماعة فإنه كافر ليس له حق ولا يعصم ماله ولا دم. فاختلفوا هل يقتل تارك الصلاة، والصحيح فيها أنه لا يقتل حتى يستتيبه إمام أو نائبه ويتضايق وقت الثانية عنها ويؤمر بها ثلاثا، ثم بعد ذلك يقتل مرتدا على الصحيح. يقتل ايه؟ مرتد، يعني لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرثه أولاده المسلمين، مش كده برضو؟ وماله في يقسم أو يأخذه ولي الأمر حسب ما يترأى له. يقول ثم بعد ذلك يقتل مرتدا على صحيح. واختلفوا في مانع الزكاة هل يقتل على روايتين عند الإمام أحمد على قولين أيضا عند بقية العلماء، وكذلك في الصوم والحج. ثم خلاف بين أهل العلم في من ترك وأصر على الترك ودعاه الإمام وقال افعل هل يقتل أو لا يقتل، اختلفوا في هذا كله بما هو مبسوط في كتب الفروع ومعروف. قوله فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم، دل على أن الكافر الحربي مباح الدم والمال، والحربي هو من بينك وبينه حرب، فقد أبيح دمه وماله باتباع بخلاف المعاهد والمستأمن أو من خانك، فإنه لا يجوز أن تعتد على شيء من أمواله حتى ولو كان غير مسلم إلا إذا كان حربيا، فالمعاهد والمستأمن والذمي ولو خانوا في المال فإنه لا يجوز التعدي على أمواله، فإذا لم يخونوا تكون حرمة أموالهم تكون حرمة أموالهم من باب أولى، لأنهم لم يبح لهم لم يبح مالهم. قد جاء في الحديث أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، لأنك تعاملهم لحق الله عز وجل فلا تستبح مالهم لأجل ما هم عليه بل تؤدي فيهم حق الله. أما المشرك الذي أبى أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن يقيم الصلاة وأن يؤتي الزكاة فهذا لا يحرم ماله ودمه بل يباح منه الدم فيقتل لأنه صر على الكفر، وذلك بعد إقامة الحج عليه أو بعد الإعذار، فهذا هو الأصل. قوله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله، حق الإسلام هو ما جاء في الإسلام التشريع به من إباحة الدم أو المال، فإذا شهدوا الشهادتين وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإنهم إخواننا، فتحرم دماؤهم وأموالهم إلا بحق الإسلام أي إلا بما شرع الله في شريعة الإسلام أن دمهم مباح، مثل الثيب الزاني والنفس بالنفس وأشبه ذلك مما هو معروف. قوله وحسابهم على الله، هذا لما تقدم من أنه قد يشهد ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ظاهرا، فنقول نقبل منه الظاهر ونكل سريرته إلى الله تعالى كحال المنافقين، فنحن نعلم أنهم كفار لكن نعصم دمهم ومالهم بما أظهروا، وحسابهم على الله، لهذا نقول الكفر كفران، كفر ردة تترتب عليه الأحكام من إباحة المال والدم، اكتب جنبها كده أي في الدنيا. كفر النفاق نعلم أنه كافر ويحكم عليه بأنه كافر، لكن لا تترتب عليه أحكام الكفر لأنه ملحق بالمنافقين، وهذا معروف في تفاصيله في كلام أهل العلم. الحديث 84 حلاوة الإيمان. ولهما أي للبخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم 3 من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. الشرح: هذا الحديث فيه بيان ما يكون للمؤمن من تحقيق أركان الإيمان، فمن أدى حقه عز صلى الله عليه وسلم الذي سبق بيانه في الحديث السابق وجد حلاوة الإيمان في قلبه، فطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ومحبته سبب في شعور المؤمن بلذة الإيمان في القلب. وهناك كلام للسيوطي يقول فيه إن حلاوة الإيمان من باب المجاز، وكذلك قول النووي بأن المراد بها أثرها، وكلا القولين ليس بصواب، لأن كون هذا اللفظ فيه استعارة معنى أن فيه مجاز، ومعناه أن يقال ليس للإيمان حلاوة، لأن عندهم الاستعارة في علم البيان من أنواع المجاز، ولهما طرفان، طرف المشبه والثاني المشبه به، ومعنى صحة المجاز عندهم أن يصح نفيهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول 3 من كن فيه ولد بهن حلاوة الإيمان. فالذي يقول إن حلاوة الإيمان هي مجاز يقول ليست بحلاوة، لأن قاعدة المجاز عندهم أن كل مجاز يصح نفيه، يصح نفيه. ولهذا كثير من العلماء منع وقوع المجاز في القرآن، ومنعه أيضا طائفة في السنة أيضا، ومنعه قلة في اللغة. وكونه هنا فيه استعارة معنى أنه تشبيه وليس حقيقة، وهذا ليس بصحيح. فإن العبد المؤمن يجد ولا شك في قلبه حلاوة الإيمان، وهي شيء باطن، ويغلط الناس كثيرا في تفسير الأشياء الباطنة. وقد ذكر ابن القيم أن المحبة لا يمكن أن تفسر بغير المحبة، وذلك لأنها عمل قلبي، كذلك الحلاوة هي عمل قلبي أو شيء يجده المرء في قلبه، لا يفسر إلا بالحلاوة، لا يمكن أن تفسره بشيء آخر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ولد بهن حلاوة الإيمان، وهم يقولون لا ليست بحلاوة، وهذا لا شك فيه نوع اعتراض ضمني، مع أنهم لا يقصدون ذلك بلا شك. وحصول هذا الاعتراض يدل على بطلان القول بأنها استعارة، كقول السيوطي وكذلك قول النووي بأنها ما ينشأ عن ذلك من محبة من فعل المأمورات وترك المنهيات ونحو ذلك. نعم، إن للإيمان حلاوة في النفوس يعرفها كل من خلط الإيمان بشاشة قلبه، لا شك أنك تجد لذة للإيمان في قلبك إذا فعلت طاعة، وتجد فيها حلاوة خالصة، لكن الحلاوة التي في اللسان غير الحلاوة الخاصة بالقلب، غير اللذة الحاصلة بالجوارح. فلكل جارحة في الجسم لذة خاصة بها، فمثلا لذة اللمس غير لذة الذوق، وما تستلذ له ببصرك قد تذوقه بلسانك فيكون بشعا، لكن للعين يسر، فالعين تلتذ به لكن اللسان لا يلتذ به. كذلك القلب له لذة خاصة به، هذه اللذة أعظم ما تكون بالإيمان، وكلما قوى الإيمان في القلب وجد اللذة والحلاوة التي تنافس في تحصيلها المتنافسون. ولهذا نقول قول النبي صلى الله عليه وسلم وجد بهن حلاوة الإيمان على ظاهره وحقيقته، فالإيمان له حلاوة، والقلب يجد تلك الحلاوة، والنفس تجد تلك الحلاوة وتتذوقها، وهي حقيقة. لكن حلاوة كل شيء بحسبه، ليست حلاوة العين مثل حلاوة اليد، وليست الحلاوة التي يجدها في لسانه مثل الحلاوة التي يجدها في ملمسه. مثلا هو يأخذ قطعة سكر فيجعلها في لسانه يجد لها حلاوة، لكن إذا مسكها بيده هل يجد حلاوة؟ الجواب لا يجد. وإذا مس بيده حريرا وجد له حلاوة في يده، وإذا مسك بيده مالا ذهبا أو فضة وجد له في اليد نوع حلاوة، لكن لو جعله في لسانه ما صار له تلك الحلاوة. كذلك القلب، هناك الأشياء، هناك أعمال كثيرة يجد فيها الحلاوة واللذة الحاصلة للنفس، وهذه لا يمكن أن تنفى أو يقال إنها تشبيه أو استعارات، أو إنما المراد منها أثرها كما قال النووي رحمة الله على الأئمة. الحديث 85 وضع له عنوانا فقال تقديم محبة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهما أي للبخاري ومسلم عنه مرفوعا أي عن أنس لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. هذا الحديث من الأحاديث التي فيها نفي كمال الإيمان، اكتب عندك، والمراد بنفي كمال الإيمان هنا نفي كمال الإيمان الواجب. فإن كمال الإيمان ينقسم إلى قسمين، كمال واجب وكمال مستحب. يقول قد يقول لنفي الإيمان الذي يجب على المرء، وذلك بسبب تركه لخاصة من الخصال الواجب، وقد يقول لنفي الإيمان المستحب، لأن خصال الإيمان منها الواجب ومنها المستحب، اكتب عنده، ومنها الأصل. يقول شيخ الإسلام إنما نفى فيه الإيمان في الكتاب والسنة أو إنما نفي فيه الإيمان في الكتاب والسنة إنما يراد به نفي كمال الإيمان الواجب، أي أنه نفي للكمال الذي يذم تاركه. فإذا انتفى الإيمان بسبب ترك خصة من الخصال عند بعض الناس فإن هذا يدل على أن هذه الخصة واجبة، ولهذا عد الخصال التي نفى لأجل تركها الإيمان أنها من الكبائر، فمثلا تقديم محبة النفس على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه كبيرة، فالواجب على العبد أن يقدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على محبة نفسه، مثل قول عمر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا والذي نفسي بيدي حتى أكون أحب إليك من نفسك، فقال له عمر فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر. نعم أي نعم، يسأل أخونا عن تقديم محبة النبي في حياته صلى الله عليه وسلم، محبة شخصه وإبدائه بالنفس والولد وأيضا سنتي، وأما بعد مماته فتطبيق سنتي ومحبة شريعتي. ولهذا ذكر العلماء أن من حد الكبيرة الذي ينفى فيه الإيمان في النصوص كما جاء في نظم ابن عبد القوي الكبائر بقوله في تعريف الكبيرة، فما كان فيه حد في الدنا أو توعد بأخرى فسمي كبرى على نص أحمدي، وزاد حفيد المجد أو جاء وعيده بنفي الإيمان ولعني لمبعدي، حفيد المجد يعني شيخ الإسلام ابن تيمية. فإذا نفي الإيمان في النصوص فهذا يدل على أن الفعل الذي بسببه نفي الإيمان أنه كبيرة، لا يؤمن أحدكم حتى يكون كذا، هذا نفي لكمال الإيمان الواجب فهو معصية. وبعض العلماء ينازع في كونه كبير ويقول هو معصية من المعاصي لكن ليس من الكبائر، ولذلك لأجل مجيء في الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وهذا منع قوم من أهل العلم أن يحمل على أنه كبير لأن هذا من الأمور التي يتخلف عنها أكثر الأمة، والقول بأنها من الكبائر هذا يحتاج إلى دليل أخص من ذلك. المقصود أن نفي الإيمان عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو دليل على أنه كبير ومنعه قوم، ودل عليه قول ابن عبد القوي وزاد حفيد المجد أو جاء وعيد بنفي الإيمان، يعني أنه زادها أو تفرد بها وتوبع عليها بعد ذلك. والقسم الثاني في الأصل نفي الإيمان المستحب، وهذا كما قال شيخ الإسلام لم يقع في الكتاب والسنة، لكن قد يقال إنه وقع في مثل هذا الحديث الذي هو حديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، كما قال طائفة من أهل العلم فمن تركهم انتفى كمال الإيمان عنه، لكن لا يعد معصية يؤاخذ عليه، إن فعله أثيب عليه وإن لم يفعله فإنه لا يعاقب، على اختيار طائفة من أهل العلم. والشاهد من ذلك أن محبة الله عز وجل ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم يجب أن تقدم، وتقديمها يكون باتباع ما أمر الله عز وجل به وما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، والانتهاء عما نهى الله عنه أو نهى عنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. المحبة الإيمانية التي هي العبادة يجب أن تكون خالصة لله، فلا شيء يحب لذاته في قلب المسلم إلا الله عز وجل، وأما غيره فإن محبته تابعة لمحبة الله عز وجل. قال شيخ الإسلام في قاعدة المحبة، طيب في هامش نقرأه سويا، قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى نفي الإيمان والجنة أو كونه من المؤمنين لا يكون إلا عن كبيرة، وأما الصغائر فلا تنفي هذا الاسم، والحكم على صاحبه بمجردها، فيعرف أن هذا النفي لا يكون لترك مستحب ولا لفعل صغيرة بل لفعل كبيرة. قال شيخ الإسلام في قاعدة في المحبة، نعم يسأل أخونا فرق بين المحبة والطاعة، الطاعة من لوازم المحبة والمحبة تؤدي إلى الطاعة، فالأمران متلازمان، أحببته أطعته، أطعته دليل على المحبة، ادعوت المحبة ولم تطعه كاذب في دعواك. يقول حتى محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ليست لذاته بل لأجل أن الله عز وجل أمر العبادة بحبه، فمحبة الله خالصة له لذاته ليس لسبب آخر، وأما محبة الخلق فإنها تبع لمحبة الله. فما أذن الله عز وجل بمحبته فإنه يحب، وما لم يأذن بمحبته فلا يجوز أن يحب، وهذا معنى كون المحبة في الله ولله ومن أجل الله تابعة لمحبة الله، فهذه محبة ليست مستقلة وإنما هي تابعة، بخلاف محبة المشركين للآلهة والأنداد والمقبورين والأولياء الذين يعتقدون فيهم السادة ويعتقدون فيهم والسادة والمشاهد ونحو ذلك، فإنها محبة ليست تابعة وإنما هي محبة استقلالية، ولهذا ليست في الله ولا لله ولا من أجل الله وإن ادعوا ذلك، فإنهم يحبونها لذاتها لأنهم يعتقدون أنها تنفع وتضر، والناس إنما جبلوا على أنهم يحبون ما ينفعهم فيحبون ما يجلب لهم خيرا أو يدفع عنهم شرا، فهم يحبون الأشياء للمصلحة، ما يحبون شيئا لغير المصلحة، والذي يجب أن يحب لهذا الغرض هو الله عز وجل، لأنه هو الذي يأتي بالخيرات وهو الذي يدفع عن العبد المساوئ، وهو صاحب الخير والنعمة على العبد، وهو الذي يدفع النقم عن العبد، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. فالمحبة الخالصة الذاتية هي لله، فلا شيء يحب لذاته المحبة المأذون بها شرعا إلا الله عز وجل، وأما غيره سبحانه وتعالى فإنه لا يحب لذاته، ولو حب لذاته استقلالا صار شركا في المحبة، فإنما محبة الأشياء تبعا لمحبة الله عز وجل، والرسول صلى الله عليه وسلم أحبه من اتبعه لأنه جاء بالوحي من عند الله، وصارت محبته واجبة لأنه رسول من الله عز وجل، وصارت محبته قربة من القرب التي يتقرب العباد بها إلى الله عز وجل لأنه سبحانه وتعالى أودبها وأمر بها، كذلك محبة العبد لأمر من أمور الدنيا، فإنما يجب أن يكون هذا لأجل أن الله أذن به، فإذا أحب المرء لا يحبه إلا لله فهذا لأجل أنه آمن بالله، فمحبة المسلم لأخيه المسلم في الله ولله ليست لذات المسلم ولكن لأنه قام بهذا الجسد الإيمان بالله، ولهذا فإن الأجساد لا عبرة بها، فلو أن هذا المسلم الذي أحبه وصار في قلبه له القدر العظيم ارتد تنقلب المحبة إلى عداوة في لحظة، زي بالضبط تحبه ثم ابتدع خلاص تنقلب، نصير مع الأدلة حيث صارت، وذلك لأن المحبة ليست لذاته وإنما هي لما قام في قلبه من حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا من جهة. الجهة الأخرى محبة المشركين لآلهتهم أو لمن يعتقدون فيه، هذه محبة حقيقتها أنها ذاتية، والدليل على ذلك أن الله عز وجل لم يأذن بهذه المحبة التي ينتج عنها التقرب إليه بأنواع القربات التي لا تصلح إلا لله، فإن كان عبدا صالحا فمحبته يجب أن تكون لأنه متابع لأمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، أي هي محبة في الله ولله، وهذه المحبة إنما صارت جائزة ومعتبرة ومأذونا بها شرعا، ويؤجر عليها من فعلها إذا لم يكن فيها ومن ورائها مخالفة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن واقع المشركين أن محبتهم لآلهتهم ترتبت عليها أنواع من التوجيهات لهذه الآلهة، فصارت محبتهم مضادة لأمر الله وإن ادعوا أنها في الله ولله، لكن إذا كان كما يحب المسلمون الصحابة وكما يحب علماؤهم الموتى محبة سببها ما قام بهم من خصال أذن الله بها وأمر بها دون أن يصرفوا لهم شيئا مما اختص به الله، هذه تكون في الله لأنها تابعة لأمر الله، لكن لو توجه إليه بشيء هنا خرجت عن كونها في الله إلى كونها له خالصة ذاتا لأنها مخالفة لما أمر الله عز وجل به. وهذا الكلام الذي سبق جميعا يراد به التفريق بين المحبة التي هي تابعة لمحبة الله ومحبة المشركين لآلهتهم، فالمحبة الخالصة لله هذه واجبة، ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة المسلمين ومحبة المؤمنين هذه كلها تبع لمحبة الله وليست ذاتية، لذلك ينتج عنها أفعال مأمور بها شرعا، ولو نتج عنها غير ذلك لصارت محبة غير شرعية. فهذا الفرق مهم بين المحبة التي أذن الله بها مثل محبة المسلم لإخوانه المسلمين، وبين المحبة التي لم يأذن الله بها مثل محبة الناس للآله والمقبورين والأولياء ونحو ذلك. فمحبة المسلم للمسلم جائزة لأنها تبع لمحبة الله، لم ينتج عنها فعل يخالف أمر الله. وأما محبة المشركين لآلهتهم فهي عبادة صرفت لغير الله، فمحبة الناس للأولياء أو للأصنام أو للأوثان أو نحو ذلك نتج عنها أفعال مضادة لما أمر الله به، وهذا الفرق مهم جدا في المحبة. بقي أن يقال إن المحبة التي تكون في قلوب المشركين لآلهتهم قد تكون مخلوطة محبة لله ومحبة للآلهة، كما قال عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، على أحد الوجهين في التفسير. نقرأ إلهام السوية. في قال ابن الجوزي: يحبونهم كحب الله قولا، أحدهم أن معناه يحبونهم كحب الذين آمنوا لله، هذا قول ابن عباس وعكرمة وغيره. الثاني: يحبونهم كمحبتهم لله، أي يسوون بين الأوثان وبين الله تعالى في المحبة، هذا اختيار الزجاج. قال: القول الأول ليس بشيء، والدليل على نقضه قوله تعالى: والذين أمنوا أشد حبا لله. قال المفسرون: أشد حبا لله من أهل الأوثان لأوثانه. يقول: أن يحب المشركون آلهتهم كحب الله، فجعلوا المحبة مساوية للمحبة، فليس من شرط الشرك بالمحبة أن لا يكون في قلب المشرك محبة لله أصلا، هذا ليس بصحيح، بل يكون إذا كان في قلبه محبة لله عظيمة نتج عنها عبادات عظيمة كالصيام والصلاة والقيام والجهاد ونحو ذلك من الأعمال العظيمة، وقام في قلبه محبة لغير الله لذاته للآله أو المقبولين أو السادة أو الأولياء، نتج عنها أفعال شركية فصار عنده شرك في المحبة، لأن المحبة وقعت في قلبه لله، ونتج عنها أعمال من الطاعات عظيمة، ووقعت في قلبه المحبة لغير الله لهؤلاء الأولياء ونحوهم، ونتج عنها عبادتها من دون الله. فليس من شرط الشرك في المحبة أن تكون في القلب المشرك محبة خالصة لغير الله، هذا ليس بصحيح، بل المشركون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بنص القرآن كان فيهم محبة لله ومحبة لغير الله، فلا يعترض على الحكم بالشرك على أولئك بأن في قلوبهم محبة لله عظيمة نتج عنها صيام وصلاة وقيام ليل وجهاد وأمور عظيمة من أمور العبادات. نعم، هذه الأمور لا شك أنها نتجت عن محبة الله، لكن ليست العبرة في الشرك أن تزول محبة الله من القلب تماما، بل إذا وقع تشرك في المحبة هنا حكم بالشرك. وهذه مسألة مهمة، لأن كثيرا من الناس ترددوا في الحكم بالشرك على عبادة الأوثان والقبور، وقالوا: كيف نحكم بالشرك على من شاهدناه في الليل صاحب قيام وصلاة وفي النهار صاحب صيام وجهاد وصاحب مقامات، كيف يكون مشركا بمجرد أنه يستغيث بغير الله وله هذه العبادات العظيمة؟ نقول: العبرة ليست بهذا، إنما العبرة بما في القلب، فإذا كان في القلب هذا محبة لله نتج عنها هذه الأعمال العظيمة وخوف من النار وإقبال على الجنة، لكن وقع في قلبه أيضا محبة لغير الله لذاته ونتج عنها أن تقرب إلى ذلك الغير بأعمال وقرب، وصار عنده محبة ذاتية لله ومحبة ذاتية لغير الله غير مأذون بها، فهنا يحكم عليه بالشرك الذي يراد هذا الذي يراد تقريره فيما سبق. طبعا المسألة دي بسطها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في رسالة كشف الشبهات بشرح أيضا الشيخ صالح آل الشيخ أجزل الله له المثوبة. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.